أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بعض الفروع المتعلقة بالجنابة، قال رحمه الله: ويعتبر خروجه إلى الخارج، خروج المني وانتقاله من المحل إلى الخارج، فلو تحرك داخل البطن داخل البدن من دون أن يخرج إلى خارج البدن لا يجب عليه الغسل، ذكرنا للأصل والإجماع ولعدم صدق الإمناء والإنزال الواردين في الروايات المقامية، تقدم الكلام. بناء على هذا المطلب، أي على تسالمهم على اعتبار الخروج إلى خارج البدن، أنه لو خرج لأن المرأة ليس لها مني يخرج خارج البدن، حينئذ المرأة تختلف عن الرجل، هو أن الرجل عنده تدفق وأمثال ذلك فيخرج المني إلى الخارج، أما المرأة ليس لها هذا النوع من التدفق والدفق حينئذ بحيث يخرج المني إلى خارج البدن، فحينئذ لو شكت بأنها هذا المني منيها لا يجب عليها الغسل، إلا إذا علمت أنها منيها وقد اختلط بماء أو مجرد مني فيجب عليها الغسل حينئذ. ولعل هذا هو أحد وجوه حمل تلك الروايات التي وردت في أن المرأة لا تحتمل، هو هذا، هذا واحد من تلك الوجوه أيضا، أن المرأة لما لم يكن لها ذلك الدفق حينئذ فلا يخرج منيها إلى خارج المحل، فحينئذ إن علمت بخروج المني هذا يجب عليها الغسل، إن لم تعلم بذلك فلا يجب عليها الغسل حينئذ، ولو تحرك المني في داخل البدن لما سبق من أن تحرك المني داخل البدن لا يجب الغسل لعدم صدق الإنزال والإمناء ونحو ذلك عليهما. على ذلك هذا فرع متعلق بذلك، وهذا أحد وجوه حمل تلك الروايات. ثم قال رحمه الله: قال: وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها للإجماع، إجماع فقهائنا على أن يكون المني الموجب للغسل هو أن يكون من نفس الإنسان سواء كان رجلا أم كان امرأة، خلافا للحسن من العامة حيث أوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها، وهذا القياس مضافا إلى أنه باطل مع الفارق أيضا، القياس لا نقول به وهو مع الفارق، منيها يوجب الغسل، نقيس المني الذي وقع في رحمها ثم يخرج هذا يسمى منيها، هذا لا يسمى منيا، فقياس مع الفارق. هذا هو الدليل الأول، فالإجماع قائم على أن يكون المني هو مني الرجل، مني الإنسان نفسه كان رجلا أم امرأة، فلو وقع المني في رحم المرأة مني الرجل وخرج لا يجب الغسل على هذه المرأة، وللأصل لعدم صدق الإنزال والإمناء على مثل ذلك، الإنزال الوارد في الروايات والإمناء الوارد في الروايات هذه نشك في صدقهما على هذا النوع، خروج المني الرجل من المرأة يسبق عليها نشك بذلك، الأصل عدم الصدق حينئذ. ولجملة من الأخبار منها صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال عليه الصلاة والسلام: يعيد الغسل. وهذا دليل ما ذكرناه سابقا، أنه لو خرج مني بعد الغسل قبل الاستبراء بالبول يوجب الغسل، وهذا هو الدليل وأحد الروايات. قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قلت من فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل فليس من منيها فلذلك لا يجب عليها الغسل. هذه الرواية صحيحة ومتنها صريح في هذا. ومنها صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نقفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا. وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد وغير ذلك من الروايات. فالحكم لا إشكال فيه، إجماع أصل، جملة من الروايات الدالة على أن خروج مني الرجل من المرأة لا يجب الغسل عليها، هذا واضح. ولو شكت في الخارج في أن هذا الخارج، المرأة تشك في أن هذا الخارج هو منيها أم مني الرجل لا غسل عليها، كما لو شكت في أصل المني فإنها لو شكت في أصل كون هذا منيا أو لا لا يجب عليها الغسل. فلو شكت في الخارج لا يجب عليها الغسل، كما لو شكت في أصل كونها منيا فعينئذ لا يجب عليها الغسل. ولكن عن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك، لو شكت المرأة في أن الخارج منها هو مني الرجل أو منيها مع الشك يجب عليها الغسل. وعن نهاية الأحكام الغسل مع الظن، إذا ظنت ليس مع الشك، إذا ظنت أن هذا من منيها كما إذا كانت ذات شهوة لا كالصغيرة واليائسة والمكرهة، ولكنما دليل هذين القولين ما موجود عندنا ولا وجه ظاهر لهذين القولين، الشك في أصل الجنابة لا يجب الغسل، الشك في الخارج منها هل هو منيها أم مني الرجل لا يجب عليه الغسل. الظن يلحق بأحدهما حينئذ، إذ لا اعتبار بمثل هذا الظن إلا إذا كان موجبا للإطمئنان. هذا ما يتعلق. وعلى هذا يبتني فروع. الفرع الأول، ثم قال رحمه الله إلا مع العلم باختلاط بمنيها، إذا علمت بأن المني الرجل الذي خارج مختلط مع منيها يجب عليها الغسل. هذا الاستثناء منقطع، إذ أن الاعتبار على منيها لا الاعتبار على مني الرجل المختلط حينئذ. فإذا علمت بخروج منيها يجب، سواء كان هذا المني منفردا أم كان مختلطا مع مني الرجل، فالاستثناء هذا منقطع. ويترتب على هذين الحكمين فروع. الفرع الأول، إذا علمت بكون الخارج مني الرجل لا يجب عليها الغسل، ولو شكت في أن الخارج منها منيها أم مني الرجل لا يجب عليه الغسل للأصل. كذلك لو شكت في أن الخارج أصلا أن الخارج هذا هو مني أو ليس بمني ليس عليها الغسل أيضا للأصل. في هذه الصورة أيضا إصالة عدم وجوب الغسل عليها، إصالة عدم كونها منيا، كلاهما يجريان أصل حكمي وأصل موضوعي، هذا هو الذي ذكرناه وقد تقدم. الفرع الثاني، لكن يجب عليها تطهير المحل للعلم التفصيلي بالنجاسة، فإذا شكت في كون الخارج منها هو منيها أم مني الرجل يجب عليها، لا يجب عليها الغسل، لكن يجب عليها غسل المثل وتطهير المحل للعلم التفصيلي بالنجاسة، كان منيها نجس كان مني الرجل نجس، فيعلم تعلم تفصيلا بالنجاسة ويجب تطهيرها. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، لو اختلط المني الرجل مع البول وغيره وجب عليه الغسل، علم بأنه خرج منه المني لكن هذا المني لم يكن صافيا وإنما اختلط مع البول أو غير البول، فحينئذ يجب عليه الغسل حينئذ للعلم بالجنابة، هذا واضح. دون ما إذا اشتبه في أن الخارج منه هل هو مني مختلط مع البول أو لا. ذكرنا بالمرأة لو شكت لا يجب عليه الغسل، كذلك بالرجل لا يجب عليه الغسل، إصالة عدم وجوب الغسل، إصالة عدم كونه منيا أصل حكمي وموضوعي. ولو استحال المني، هذا المني عنده استحالة عند الرجل، استحالة إلى البول حينئذ، هل يعتبر هذا الاستحالة؟ لو شرب دواء وجعل هذا المني مستحيلا واستحال إلى البول حينئذ لا يجب عليه الغسل، للشك في وجوب الغسل إصالة العدم الأصل يجري في حقه. فلو استحال، لكن بشرط أن يعلم هذا، لو علم باستحالة المني إلى البول لشرب دواء أو غير ذلك لا يجب عليه الغسل، لأنه لم يخرج منه مني، إنما خرج منه بول أو عنوان آخر. الثالث، لو وضع آلة في إحليله بحيث ابتلع المني من محله من دون أن يلمس رأس الإحليل لا يجب عليه الغسل، ولكن الأحوط الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، لأننا نشك في أنه مثل هذا هل هو خير لا يسلق عليه الإنزال أو يسلق، فحينئذ نشك في هذا العنوان يجب عليه الغسل لأنه خرج المني منه. وقد تقدم سابقا الفرع أنه لو خرج المني ولو بالطرق الغير المعتاد يجب عليه الغسل، فحينئذ من هذه الناحية فحينئذ عليه الغسل. من ناحية أنه لم يمس رأس الإحليل حتى يسلق عليه إنزال أو إناء ونحو ذلك، فحينئذ عليه الوضوء، وهذا من موارد الجمع والاحتياط، الجمع بين الغسل وبين الوضوء، هذا من الموارد إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر. لا، الرابع، إذا علم بأن ما خرج منه مني ثم شك بعد ذلك في أنه هذا مني صحيح، كان علمه صحيحا مطابقا للواقع أو لا، يرجع إلى الصفات والإمارات، فإن الإمارات دلت على أن هذا مني يجب عليه الغسل، وأما إذا لم تصدق عليه تلك الإمارات التي سيذكرها فلا يجب عليه الغسل حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه الفروع. ثم ذكر قدس سره، لو شك في أن الخارج منه مني يرجع إلى الصفات، والصفات هي ثلاثة: الدفق والفتورة والشهوة، هذه الصفات هي المعروفة في الفقه. الكلام في هذا الفرع يقع من جهات، الأول في اعتبار هذه الصفات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.